ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فان تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصنعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفي هذا المساء هو الشاعر الذي يقول الشعر أن تشقى ويهنأ كادح وينام ساهر، ما أحوج الإنسان حين تضيمه الدنيا لشاعر، وهو الذي يقول كذلك: لا يعرف الناس مني غير حنجرتي، يا ليتهم عرفوا ما خلف حنجرتي. ضيف الليلة هو الشاعر المبدع المتألق جاسم الصحيح، حياك الله يا أبا أحمد.
الله يحييك. في البداية شكرا لك على هذه الدعوة الكريمة، وأمل أن أكون ضيف خفيف الظل كما يقال على المشاهد.
ستكون بإذن الله يا أبا أحمد خفيف الظل، لا سيما وأنت شاعر مبدع ولك الحقيقة حضور، ويشهد لهذا الحضور جملة من الجوائز التي حصدتها تلقاء إبداعك بعد توفيق الله، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها مرتين متتالية، جائزة نادي المدينة المنورة مرتين أيضا، جائزة عجمان للشعر ثلاث مرات، مؤسسة البابطين أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي وهي قصيدة عنترة في الأسر، جائزة الشارقة ثلاث سنوات على التوالي عجمان للإبداع الشعري، أيضا حصل ديوانك على المركز الأول وهو ما وراء حنجرة المغني، وهي جائزة الديوان الشعري للبابطين المعروفة.
طبعا طبعا الشاعر لا يقع في شرك الجوائز، والمشاهدون أيضا والمهتمون بالشعر لا يقعون في هذا الشرك. الجوائز ربما يشارك فيها 10-20-30 شاعر، فأفوز أنا أو يفوز صديق لي، لكن بالتأكيد هناك في الوطن العربي آلاف الشعراء الذين لا تعنيهم الجوائز وربما يعيشون في الظل، ولكن هم أكثر إبداعا.
جميل، هذا الحقيقة يعني تواضع منك ولطف الحقيقة تشكر عليه، وهذه أخلاق نبيلة.
لا هذه حقيقة.
أيضا لك أنت مجموعة من الدواوين، صدرت رقصة عرفانية، أولمبياد الجسد، ظلي خليفتي عليكم، عناق الشموع والدموع، حمائم، تكنس العتمة، ما وراء حنجرة المغني، نجيب إلى آخره من الدواوين. صحيح. ما شاء الله، ولك إنتاجات كثير، وأنت أصبحت اليوم يعني في الساحة معروف. الليلة سنطوف معك في بعض إبداعك ونستمتع ونتسامر معك هذه الليلة، لكن بعد أن نصافح الجمهور بفقرة الضيف فيليها أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت.
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه، وأنشد مما أستجيد عيونه.
رواها لنا في صفحة العز أصنعي.
طيب يا أبا أحمد، الليلة نحن سنرجح إبداعك وسنغوص معك في إبداعك، وأمامي مجموعة من عناوين القصائد التي بين يدي بوح اللؤلؤ والفراق، أو قصيدة عن الفراق بمناسبة 50، وأنت الظاهر أنك لم تتجاوز 30 بعد، وهذه توري في القصيدة إلى آخره. أنا سأترك لك في البداية أن تختار أنت النص الذي تبدأ به، فما الذي ستختاره لنا يا أبا أحمد؟
سألقي مقطع أو مقطعين من قصيدة بعنوان يوسف أجمل في القصيدة.
جميل.
في الشعر يغدو الجب أوسع مدخلا، ويصير يوسف في القصيدة أجمل.
يا سلام يا سلام.
والذئب ينشب في النشيد نيوبه ويقطع الأوزان، فاعل أفعل وأنا أغادر من كثافة طينتي، أنزاح أصبح آدميا أمثلا، لو أن لي كف المسيح مددتها حبا، يصير كل سيف منجلا، وحصدت ما في أرضنا من حنظل، فالأرض تمرض حين تنبت حنظلا، الأرض تمرض دون حبة سنبل، فمتى نعالجها لتنبت سنبلا؟
يا سلام.
آباؤنا كبروا لأرذل عمرهم، واليوم كل العمر أصبح أرذلا، عد يا أبي فالحقل نام، وطالما بالأمس أيقظت الحقول مبسملا، والأفق كحله الحديد فلم يعد أفقا بأعناق النخيل مكحلا، وأنا الفتى الهجري إلا نخلة، وأنا الفتى الهجري إلا نخلة، ما عدت أمنحها الغرام الأول، قزح على خد السماء يقول لي كن كالشتاء إذا انحنيت مقبلا، كن كالتراب متى يحس بطعنة يصغي لنغمتها وينسى المعول.
يا سلام يا سلام.
في الشعر ينبعث السلام إلى المدى من سقف حنجرتي ملاكا مرسلا، وخطايا تسأل في صدى إيقاعها، ما للشوارع لا تفيض قرنفلا،
يا سلام.
لي وحشة الغصن الجميل، لي وحشة الغصن الجميل إذا اغتدى سهما بأحلام الرماة محمل، عطشي على مرمى الغدير ولم يصل، حيث احتمال الماء بات مؤجلا، أجثو هناك على رصيف حكايتي وأمد كيسي للمدى متسولا، وطنا لوجه الله يحضن غربتي، وطنا يجيء من السماء منزلا، في ياء يا رب ارتفعت ولم يزل جذري بأعماق الثرى متبتلا، ما زلت مئذنة تفاوض أفقها في حيز أعلى لتصبح أطول.
يا سلام يا سلام يا أبا أحمد. الحقيقة هذا جزء من يصلح جزء من تفسير قولك في البيت الذي صدرت به المقدمة، عندما تقول في إحدى قصائدك: لا يعرف الناس مني
غير حنجرة،
يا ليتهم
عرفوا ما خلف حنجرة.
أي هذا التسامح، هذا البياض الذي قرأناه في دصك، والدعوة إلى 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 جعل الحياة نموذج مليء بالبياض هذا هو ما خلف أظن حنجرتك يا 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 يا
في إحدى الأمسيات التي أقمتها، كانت أمسية في نادي الباحة الأدبي أتذكر قبل 4 سنوات، وألقيت هذه القصيدة فصدرتها بالعنوان، قلت الآن قصيدة بعنوان ما وراء حنجرة المغني. كان هناك أحد الحاضرين فسمعته يقول كلام أضحكني، قال: يبدو أن لهجته حجازية مقيم في الباحة، فقال: دي وراها بلاوي، يعني حنجرة المغني وحنجرة الشاعر وراها حقيقته، حقيقة من آلام من جراح من إلى آخره، يعني
صحيح.
فوراها البئر أو النبع التي يمتاح منها ليصب في القصائد.
صحيح. ذكرني قصيدتك وفي بعض أبياتها ببيتين: الله إذا ما وهمت إلى أنها لمحمود إسماعيل، أو يقول: إذا خانني خل قديم وعقني، وفوقت يوما في مقاتله سهمي، تعرض طيف الود بيني وبينه فكسرت سهمي وانثنيت ولم أرمي. طيب يا أبا أحمد، ما دام احنا بدأت لنا بيوسف أجمل في القصيدة، خلينا بكير على الخمسين، خلينا آخر الخمسين، خلينا نستمتع بك قبل الخمسين. ضوح اللؤلؤ.
طيب قومي قومي فقد مال قلبانا على بعض، نصغي إلى ما يسر النبض للنبض، محارتان ببحر الحب هزهما شوق إلى همسات اللؤلؤ الغض، لعل في البحر من نجوى لآلئه بوحا شجيا بأسرار الهوى يفضي. قومي إلى اللحظة الحبلى لنولدها مواسما من رحيق خالص محضي، لا يفزعنك أني شاعر وطن مسيج بذوات الناهد البض، خريطتي أنت خط الاستواء بها والمعجبات خطوط الطول والعرض. أفاق طفل الرضا، أفاق طفل الرضا في داخلي وصحت أحلامه وغفى كهل من الرفض، توسدي من رضا نفسي مخدته، أحلى الوسائد أن نرضى وأن نرضي. حضن القصيدة لن يكفي لنا سكنا ما لم نكن قد تحاضنا على الأرض، في جنة من هوانا لا يفرقنا خلافنا من هو الساقي على الحوض، في جنة من هوانا لا يفرقنا خلافنا من هو الساقي على الحوض. إذا الملائك في جناتها اختصمت فهل تعود لقاض بينها يقضي؟ كم وردة جرحتني مزهريتها، لكنني قط لم أغضب على الروض، لي في الهوى شيمة الينبوع منفجرا كي لا يرى نبتة محتوكة العرض. الآن ندخل فصلا من عواطفنا، طول المسافة بين الحب والبغض، نصيحة حينما تمشين في خلدي مشي الغواية لا تخشى ولا تغضي. تخيل الكون فيلما من بطولتنا وأنت تستمتعين الآن بالعرض. حبيبتي تخيل الكون فيلما من بطولتنا وأنت تستمتعين الآن بالعرض. قومي فقد هيأت روحي زجاجتها وها أنا أتحرى ساعة الفيض. تحدثي برتقالا واسكبي بدمي حمض الحديث وزيدي جرعة الحمض، وأفردي باتساع الليل سهرتنا نقضي معا من فروض الشوق ما نقضي. ما بين زنديك لم يبرح يراودني حلم العروج بهذا المعبد الفضي، لا شيء يقطع درب الروح إن عرجت لله مثل دخول الشك في الفرض.
جميل. أنا الذي لفت نظري اختيار الروي الضاد هذا الذي يعدونه من أصعب الحروف نطقا، هل أنت تختار القافية أو أنك تجعل القافية تحتكم لمطلع القصيدة؟
أنت أجبت في الجزء الآخر من السؤال. أعتقد أن القافية تأتي من دون تخطيط، كيفما اتفق كما يقال. عندما يبدأ البيت الأول تجد القصيدة تنساب في يديك كانسياب النهر في مجراه يعني. لكن بالتأكيد هناك كما تفضلت قوافي تكون صعبة وقوافي تكون ربما مستهلكة، لكن الشعر أو القصيدة، القصيدة التي لا توحدها إلا القوافي ليست شعرا، هناك أبعاد أخرى للشعر، آخر بعد من هذه الأبعاد هو توحد القوافي. لكن كما نعلم يعني الشعر في أساسه هو تجربة إنسانية داخل هذه اللغة، وهو محكوم بنزعتين، يعني النزعة الإيقاعية والنزعة التصويرية. آخر شيء يأتي هو مسألة توحد القوافي.
لا شك أن الشعر يعني القافية هي جزء من موسيقاه وجزء من شعريته.
أنا في زاوية من الزوايا التي أكتبها في جريدة اليوم ذكرت بأن القافية إذا جاءت في القصيدة كخلخال على ساق القصيدة فقط للرنين لعمل هذا الإيقاع والرنين فهي قصيدة فاشلة. يجب أن تكون القصيدة، يجب أن تكون القافية هي ساق القصيدة الذي لا يمكن أن تمشي بالقصيدة من دونه.
صحيح صحيح.
أما أن تكون خلخال للزينة فقط،
لا صحيح،
أو للإيقاع فهذه المشكلة.
وأنا أتفق معك تماما في هذا الأمر، لكن الذي استثارني أنا أن الحرف صعب، وهناك حروف عند بعض الشعراء مقدرة على تطويع الشعرية داخلها. سبحان الله، يعني أنا لست على قناعة تامة بأن هناك قوافي صعبة إلا من حيث الإجمال، لكن مثلا قافية تجدها صعبة وقلقة عند شاعر، عذبة عند شاعر، عذوبة وناغمة بشكل عجيب. الفرق هو قدرة الشخصين على
كل حال. الشعر تجاوز أسئلة القوافي في هذا العصر.
طيب، احنا عموما سندخل في بعض خصوصيات أبي أحمد ما دام احنا اخترنا، ويمكن نعود بك الذاكرة القديمة، كتابة أول الأشعار وبداية الطريق. متى أبو أحمد اكتشف أنه شاعر؟
والله في الثمانينيات من القرن المنصرم.
الهجري
السابع. لا طبعا الميلادي. لكن أنا لي وجهة نظر في مسألة الكتابة،
يعني بدأت في الثانوي، في المتوسط، في
قد يكون بداية كتابتي في مرحلة الجامعة، لكن أنا لي وجهة نظر، أنا أعتقد أن القراءة هي الخطوة الأولى للكتابة. القراءة لا شك أنها منذ الطفولة، يعني ومنذ أن تفتحت كما يقال سنابل الوعي على الحياة وجدنا أنفسنا نقرأ يعني الشعر وبعض الكتب أيضا الأخرى. فالكتابة متى تأتي؟ تأتي بعد أن تصل إلى مرحلة من الامتلاء كما يقال، يعني الكتابة هي حالة من حالات الفيض. متى يفيض الإناء؟ إذا امتلأ.
طيب لمن كنت تقرأ، يعني بمن كنت معجب وتقرأ له في تلك المراحل؟
والله إذا جئنا على الصعيد العام فأعتقد أن أحمد شوقي من الشعراء الذين أثروا بي كثيرا. المتنبي أيضا قرأتهما مبكرا. أيضا هناك شعراء مثل السيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي وبعض الشعراء المعروفين من العراق، يعني ربما كانت بداياتي بهذه القراءات.
أحمد شوقي ماذا وجدت عنده؟
أحمد شوقي أنا من أشد المعجبين بأحمد شوقي إلى الآن، وأراه أنه يمثل الانبعاث الحقيقي للشعر العربي. كل من حاول قبله ومن جاء لم يصلوا إلى مستوى ما قدمه أحمد شوقي. لماذا؟ لأن أحمد شوقي كتب للناس، لم يكتب فقط للنخبة، ولم يكتب اللغة الصعبة. وتخيل يعني أن تتحدث عن 140 سنة أو 150 سنة قبل الآن. هو توفى عام 1932، وولد قبلها ب 57 سنة أو 62 سنة عمره. ففي تلك المرحلة كل الشعراء الذين كانوا يكتبون، يعني مثلا البارودي، لديهم جزالة لغوية، شعر كلاسيكي قوي، لكن على صعيد الشارع وعلى صعيد الناس لم يستطيعوا أن يستوعبوا ما كتبه هؤلاء العظماء أيضا. لكن أحمد شوقي استطاع أن يقوم بهذه الموازنة في تلك الحقبة من الزمن، فترة الانبعاث الشعري إن صح التعبير. فهذه أنا أعتقد موهبة خاصة لدى الشاعر أحمد شوقي. لذلك أنا أرى أن تجربة أحمد شوقي تجربة رائدة وصالحة للاستمتاع. هناك قصائد قد تكون غير صالحة للاستعمال لكنها صالحة للاستمتاع، فأحمد شوقي صالح للاستمتاع على مدى أجيال قادمة أيضا.
والله أنا وافق. أنا سألتك ليس يعني من باب عدم الإعجاب بأحمد شوقي، بالعكس أنا معجب به. والفكرة التي تكلمت عنها أنت، أنا مؤمن بأن الشعراء الناجحين والذين صنعوا أسماء عبر التاريخ هم الذين تحدثوا للناس ولم يقطعوا الشعر بينهم وبين المتلقي. في شعرة بين الشاعر وبين المتلقي، اللي شعرة أنك يجد المتلقي عندك ما يمثل نفسه، همومه، آلامه، كل دواخل نفسه يجدها عندك. فإذا استطعت أن تحافظ على هذا القدر من الشعرة أنت نجحت. ولذلك الذين يخرجون يقطعون الشعرة، إما يدخل في شعر رمزي لا يفهم، أو يدخل في تجربة تبتعد عن تجربة الناس، تجربة فيها شيء من الرمزية.
لكن أحمد شوقي أيضا، بس تعليق أخير، لم يتنازل أيضا عن المستوى الفني الراقي، رغم أنه كتب للملوك وكتب للبسطاء. يعني هو كان أيضا معروف أنه في أو كثير من قصائده كتبها للخلفاء الأتراك، يعني العثمانيين. لكن انظر مثلا عندما يرثي مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، فيقول يعني اكتشف فرعون، هذا اكتشف أحد الفراعنة، عالم آثار إنجليزي. فشوف كيف يصف لحظة الاكتشاف، يقول أفضى إلى ختم الزمان وفضه، ومشى إلى التاريخ في محرابه، وطوى القرون القهقرة حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه.
يعني
جميل، ما في أحد ما يفهم هالكلام، لكن من يستطيع أن يكتب هالكلام؟
صح. أيوة. والنزول للناس والحديث عن همومهم لا يعني عدم الشعرية، لا يعني عدم الفن،
بالعكس هذا هو الشعر.
هو هذا الشعر.
أصلا أنا بالأمس كنت أتكلم مع أحد الشعراء من الرياض، الأخ فهد بوحميد، كنت أتحدث عن البساطة اللغوية، الاحتفاء الفائض عن الحاجة باللغة داخل القصيدة قد يفسد القصيدة. مثل وجود الحلي الفائضة عن الحاجة على المرأة.
صح.
الجميلة قد تثقل عليها، يعني ما راح تضيف جمال لها.
صح.
لكنها تثقل عليها، فكأن عدم وجودها أفضل.
جميل، الحديث معك حول هذه الأمور ممتع، لكن ما نريد أن نذهب الحلقة على المشاهدين دون الإبداع. سنبدأ نأخذ قصيدة قبل الفقرة الثانية وخلينا ندخل في الخمسين. الشيخ نشوف همومك في الخمسين كيف عارف. عندك قصيدة بمناسبة بلوغك الخمسين سنة.
صعدت الطابق الخمسين مني، صعدت الطابق الخمسين مني كما صعدت معارجها الصلاة.
جميل.
طوابق ما بها إلا ذواتي مبعثرة وأسمائي شتات.
يا سلام.
هنا كينونة انتثرت وطاشت تفاصيلي، هنا العمر الفتات. فما من طابق إلا ليسمن به وحقيقة عني وذات. هنا أشرقت من شرفات صبح نديا عطرته البسملات.
جميل.
هنا في حوض أحلامي قطيع من الأسماك أدركه البيات.
السلام.
هنا ليل القصائد وهو ساج تحف به المعاني المطفآت. هنا صمت على وشك انفجار نواه فمي وخانته اللهات. هنا أكملت من عمري فسيلا تربيني النخيل الأمهات.
السلام.
هنا والروح مثخنة صقيعا أذابتني على الوله البنات. مواسم مواسم أستعير الماء منها، مواسم أستعير الماء منها فيركض بين أرجلي الفرات.
يا سلام يا سلام.
صعدت الطابق الخمسين مني، دمي عار وأنفاسي حفات. طغى لون الذبول على الزوايا وجفت من ملامحها الجهات. ضحايا الوقت حولي ليس تحصى، وهل تحصي ضحاياها الطغاة؟ أطل على الطوابق من ذراها وعيناي التفات وانفلات. ولم أسقط بهاوية ولكن بأعماقي سقطنا الهاويات. غرقت بماء أفكاري قليلا ومدت لي ذراعيها النجاة. وطفت على الحكاية حيث أمسي يلوح لي وتبكي الذكريات. رفاق في عيون الحلم رفوا طويلا ثم خانوني وماتوا. تركت الناي ينزف حيث جفوا، تركت الشمع يذرف حيث فاتوا، لأعبر سكة الذكرى وأمضي هناك وتستمر بي الحياة. فلم أبرح أتوق إلى مسيحا يبشرني بمولده الرعاة. صعدت الطابق الخمسين مني وكل متاع أمسي مهملات. أفكر كم بعدت الآن عني وكم شطحت برحلتي الفلات. وآنس في المكان نسيم ضوء هناك تنفسته الأمسيات. فكم قمر تدحرج من مساء إلى حبري فأشرقت الدوات.
يا سلام.
أوسوس يا سلام. للحروف أوسوس للحروف بما أعاني، ولكن وسوساتي سوسنات. وينضحني شعور سلسبيل فتشرب من يدي المفردات. أقايضني بكل صواع شعر صواعا فخخته الحادثات. ولست بمدع أني نبي ولكن القصائد معجزات. أنا المحشو بالأسلاف، أنا المحشو بالأسلاف حشوا، وإن حاولت أدرك ما أفات. يثبتني حراكي في الليالي مساحة ما يحركني الثبات. مطاري داخلي إن حلقت بي إلى ذاتي حروف طائرات. وحبل مشيمتي هو درب عمري، فثمة حيث سرت تعرجات، بسطت على سنيني ألف جرح فألفا، والشكات هي الشكات، مصاب بالقصائد عبر مرما من الكلمات، يرصدني الرمات، تشظى من زجاج الوقت شعري، فما ينفك ينجرح الروات. فلست أوثق الراوين عني، ولكن الجراح هي الثقات. تذيع الريح، تذيع الريح صوت دمي، فتنمو شفاه للرياح بنفسجات. قرأت الخلق في جمل، قرأت الخلق في جمل، ولكن شغلت بغير ما شغل النحاة. أضيق بجملة لم ألق فيها أمام الفعل تمتحن الصفات.
يا سلام.
طبعا قصيدة طويلة يعني.
يا سلام يا سلام، جميل. الحقيقة دخلتنا في 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 طوابقك معك، وذكرتني بصالح جودت يقول: يا حلوة العشرين، لا تفزعي من همسة الخمسين في مسمعي، لا يكبر الشاعر يا حلوتي، فعمره في حسي الطيعي. فأنت عمرك في حسك وفي وفي إبداعك يا أبا أحمد. طيب، سنريحك قليلا وننتقل إلى فقرتنا الثانية، فإليها أبا أحمد.
وسم حين يترنم الحرب، سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل.
طيب، الليلة معنا في الوسم يا أبا أحمد ومشاهدينا الكرام، واسمنا بعنوان لا شيء، وقادته الشاعر لطيف الفهيد. وهنا كاتبين لي شعر سعودية، لأن اتهمتها في أحد الحلقات بأنها سورية، وفهمت من شعرها بأنها شاعرة سورية، وكاتبين لي هنا شاعرة، وأنا أعتذر لك يا لطيفة. وهذه الجنسيات ليست إلا وسوم، والعرب هم إخوة في كل، بل المسلمون إخوة في كل مكان. فتحت الشاعرة، وأنا أشكر لطيفة من هنا التي قادت الوسم وأبدعت في فتحت باب الوسم بقولها: معشر الشعراء، هاتوا ما لديكم من درر، وترنموا بالأغنيات، يطيب في الليل السمر في الشعر وموسيقى الحياة، عزف كالحان الوتر. ثم جاء الشعراء: ذاكرت نسيان، لا شيء يا حلم استجد، قد طال بالصبر الأمد، لكن عزائي أنه لا شيء يبقى للأبد. فنار إذا سلوت سلونا، والنوى قدر وعزة النفس، لا شيء يدانيها، نعم سأرحل والأشواق تقتلني، ما عدت أعبأ بالدنيا وما فيها.
وما ولا ومن فيها،
وما فيها. رهج العابرين، لا شيء يا قلبي هنا مأمول، والسعد يمكث فترة ويزول. عرج على ركب الجنان، وقل لهم إني إلى دار البقاء عجول. وإحنا مثلك نشارك يا رهج، ويسأل الله أن تكون هي دارنا جميعا. أحمد مطر، هذا معرف: لا شيء يعلق في حبال الذاكرة إلا تباريح القلوب الساهرة، فقديمها رحل الزمان ببعضه، وجديدها سجن الفؤاد وحاصرة. عازف البيانو يقول: وحدي أنا والذكريات، وما تبقى من حياة، أمضي أهش بذي العصات على خيال الأمنيات، فلقد سئمت خطى الرواح كما سئمت من الغدات، وسكبت في ليل الدموع العاجزات الخاشعات، لا شيء يسقين الضياء سوى قناديل الصلاة. صالح العلواني: لا شيء مثل اللحن إلا صوتها، يتشابهان كما أشاء وأكثر. أمي سلام الأرض فيك رأيته، ورأيت فيك الغيث أبيض ممطرا. محمد العقيل يقول: مجداف أشواقي وشعر يشرع، وبأبحر الذكرى الجميلة أبحر، أرجو لقاءهم على شطآنها، لا شيء غير الطيف منهم أبصر. بسام دعيس وهذا فلسطيني
بسام أولا هذا شاعر جميل جدا, هو فلسطيني ولكنه يعيش في الأحساء منذ 20 عام تقريبا, وهو أصبح أحسائي يعني, وله قصائد عن الأحساء كثيرة, وهو أيضا من يعمل معنا ونعمل معه في نادي الأحساء الأدبي.
جميل. بسام دعيس الحقيقة أكثر من مرة يشارك, ويشارك بمشاركات طويلة كثيرة يعني, أكثر من مرة وكلها مركزة عن فلسطين وشوقي إلى فلسطين.
وأدعو أنا أدعوك شخصيا لدعوته إلى هذا البرنامج.
أبدا نتشرف به. فبسام أشجانا كثيرا بحنيني إلى بلدي, من هذا
نحييه من البرنامج.
يقول بي من جراح النوى ما لا تداويه يد الطبيب, ولا النسيان يشفيه, وبي لتلك الربا يا صاحبي ظمأ لا شيء غير زمان الوصل يرويه. وإن شاء الله تقر عينك يا بسام وعين جميع المسلمين بعودتكم إلى فلسطين وعودة كل بعيد عنها. علي عكور, وهذا الضبط لا أدري عن صحته لكن سامحنا إذا كان الضبط غير, لا شيء غير مشاعر في وردة ألقيتها صبا على شرفاتها, ما ضرها لو أنها بأكفها أمت صلاة الحب في بتلاتها. نختم بعبد العزيز الشايع, لا شيء يشبه أدمعي إلا ترانيم المطر, لما شرحت لها الأسى هطلت فألهبت الكدر, فطفقت أخصفها وإن الدمع يفضحه البصر. طيب نشكر لطيف الفهيد ونشكر الإخوة, ونخبركم أن الوسم كثير وفي مشاركات كثيرة, ولذلك قسمته على حلقتين, سنذيع بعض هذه المشاركات في حلقة قادمة, ونعود إليك يا أبا أحمد. فبعد 50 نردك يعني لشبابك يا أبا أحمد. الفراق أو البحر أيهما نأخذ؟
الفراق. هذه قصيدة.
خاف من البحر أبو أحمد.
لا هذه قصيدة نشرت, هي مكتوبة حقيقة منذ فترة ولكن نشرتها الأسبوع الماضي في جريدة اليوم, أقرأ جزء منها أيضا.
جميل.
قبل طبعا هي من شعر التفعيلة. جميل. قبل الوداع بدمعتين, قبل الوداع بدمعتين حبست أنفاسي لأسمع معدني يبكي, وأذرع بالبكاء مساحة السكين في روحي.
الله.
وكان على شفاهي من جراد الصمت ما يكفي ليقضم كل أشجار الكلام.
الله.
وأتيتي مثل الاستغاثة, وأتيت مثل الاستغاثة تسحبين هزائم الأيام خلفك, كنت من فرط الأسى قوسا ووقع خطاك في جسدي سهام, وأنا مهيض كالتسول, وأنا مهيض كالتسول يمتطيني الوقت متخذا لناقته سنام. ذبنا على حمى المناديل التي بأكفنا تهذي, وقد خرجت حكايتنا إلى الطرقات فارتبك الشذ, وقد خرجت حكايتنا إلى الطرقات فارتبك الربيع, ونخلتان بباب داريا كانتا مشغولتين معي بتربية الهيام, وتزاوجت في غير موسمها طيور الذكريات كأنها تخشى انقراض فصيلها في خاطري, والحب يؤذن بالختام, والدمع سافر في الحكاية ينسج الفصل الأخير, وحن سرب رسائل كنا ندربها على أبراج ذكرانا, وقد كبر الحمام. هل تذكرين متى دخلنا في قصيدتنا وأقفلنا مصارع بابها بالوجد؟ كنا يومها نلهو, وأذكر أن شعرك كان في طول الحروف, وها هو الآن استحال جدائلا قفزت على سور القصيدة كاليمام. هل تذكرين أنا الذي دوزنت شعرك وانتظمت من الجدائل صيغة البحر الطويل, كأن كل جديلة
تفعيلة تمتد أطول من أحاديث الغرام. يا طالما أبحرت بي ليلا فسهرني طويل الشعر والشعر الطويل كذاك سهرني، فمن أي الطويلين المفر وقد تشابكت القصيدة والجديلة حول قلب المستهام. لم أدخر من عاطفاتي جمرة في موقد الذكرى ولا رشدت قلبي في اقتصاد الحب، حاشاني وحاش القلب، كنا ضالعين مع العواطف في العواصف. كم منحنا الليل مدفأة اعترافات ووسدناه فروة هاجس سهران يزهد في المنام. كنا أرق من القصيدة حينما ارتعشت لتنثر حولنا ريش النعام. نصغي فنسمع وقع أقدام الأجنة داخل الأحلام. أطفال لنا كبروا برحم الغيب وانتظروا ولادتهم، وما زلنا على مقدار لوعتنا نئن، وكل شيء بيننا كالعشق أحمر، كل حلم كان يشجينا كما لو كان آخر عهدنا بالحلم. كان الشوق يدعونا فتتسع الشفاه لنلتقي في ضحكة بيضاء تعبق بالخزام. أن التفت فثم بيتي، ثم بيتي والسلام.
والسلام، جميل جميل رائع. وأنت مصور،
الله يبارك،
شاعر ومصور، ولك زوايا تلتقطها فيها الحقيقة إبداع،
الله يبارك.
وأنا في أكثر من نص أمسك بصورة ثم تنسيني إياها صورة جديدة ثم تنسيني بعدها صورة أخرى، فأنسى كثير من الأشياء الجميلة التي
لا بس هذا لأنك شاعر أنت ومسكون بالصور.
جميل يا أبو أحمد. طيب أبو أحمد، خلينا نسألك سؤال من أسئلة الفضول أيضا.
تفضل.
عادة الشعراء في 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 مطالع تجاربهم يمرون بصدمات نقدية. هل وقع لك يعني حالا يمرون بصدمات نقدية من كاتب ينقد قصيدته أو من ناقد يتعرض له، مثل ما تعرض طه حسين لناجي وذكر ناجي تجربته بمرارة، يعني حتى نكاد يترك الشعر جملة وتفصيلا، هل مر بك موقف من هذه المواقف؟
والله ربما بالنسبة لي مر عكس ذلك بالضبط، لذلك أنا كنت قلق جدا أن أقع في أشراك المديح. شرك المديح مثل شرك الجائزة بالضبط، قد تقع فيه ولا تستطيع الخروج منه ويودي بحياتك الشعرية. ربما كل الذين كتبوا عن تجربتي كتبوا بشيء من الإطراء. الإطراء إذا لم تتعامل معه بوعي هذه مشكلة لا تقل أبدا عن مشكلة النقد الحازم أو النقد اللاذع أو حتى النقد الحاقد أحيانا.
جميل جميل جميل، والله هذه مرحلة وعي جميلة يا أبو أحمد، يعني أن الإنسان الثناء ربما لا يستطيع مقاومته، يعني مسكر الثناء يدخل الإنسان في شيء مسكر. لكن هل هناك طيب مواقف طريفة حصلت لأبي أحمد؟
والله المواقف الطريفة كثيرة، يعني تعرف تجربة طويلة وأسفار كثيرة أيضا كانت لأمسيات في أنحاء الوطن العربي. فأتذكر من المواقف التي أضحكتني وما زالت تضحكني، العام الماضي عندما فزت بجائزة البابطين عن أفضل ديوان عربي وهو ما وراء حنجرة المغني، فدعيت لاستلام الجائزة ضمن حفل كبير لم أكن وحدي الفائز فيه، كنت أنا فائز أفضل قصيدة، والشاعر جويدة من مصر فائز بأفضل مجموعة كاملة، وهناك أفضل قصيدة. على كل حال في تلك الأيام كان هناك قصيدة لي منتشرة بكثرة في الواتساب واليوتيوب وتويتر وفي كل وسائل التواصل، وسمعها الكثير. فعندما صعدت المنصة لاستلام الجائزة كان يوزع علينا الجائزة اللي هو رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك. فتعرف ستقابل رئيس وزراء، فكنت أنا أدعي شيء من الرزانة لنفسي، فجأت بكامل رزانتي وسلم عليه، فمديت يدي عليه، مسك يدي قال صب بجمالك حتى يمتلي رأسي. طبعا اتضح أنه ربما سامع القصيدة قبل أيام معدودة، فعالق البيت سامع نفس القصيدة هذه التي انتشرت.
أيوة، هذا مطلعها ولا منها بيت؟
ففيها بيت يقول صب جمالك حتى يمتلي رأسي. فبدأت أضحك أنا، وكنت أقول له حتى أنت وصلتك؟ قال وأنت حديث لابن عباس. يعني الرجال حافظ القصيدة باختصار. فكان من المواقف الجميلة يعني التي أتذكرها.
طيب ما دام أنت ذكرت فاروق جويدة، احنا عندنا تقرير الليلة للشاعر فاروق جويدة.
لا شك هو شاعر كبير وأستاذ للأجيال يعني.
جميل، وسندخل إلى التقرير فإلى فقرة عبر أثير الإبداع أبو أحمد.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد المعي.
إنه من الخارج كائن بسيط جبل على التأمل والهدوء، نضج بالحب فأوقد شموعه في تضاريس الآخرين لكي يشيع إضاءات الجمال في فسحة الكون لتطرد ظلمة المكان. أما من الداخل فهو كائن مهووس بالكتابة، دائم الغوص في أعماقه بحثا عن اللآلئ المفقودة، فتراه لا ينفك عن عصر الذات على ورق أصم لكي يضيء البياض بما هو مدهش ومثير، وينتسب انتسابا حقيقيا إلى أبجدية الحياة. هكذا هو شاعرنا فاروق جويدة، كما حدث عن نفسه في أحد اللقاءات الصحفية عندما سئل من يكون. ولد شاعرنا المصري فاروق جويدة في 10 فبراير عام 1945 بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر، وانتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الآداب قسم الصحافة، تخرج منها ليبدأ حياته العملية محررا بجريدة الأهرام، ويرتقي وظيفيا إلى رئيس للقسم الثقافي في الجريدة، ثم مدير لتحريرها. يعتبر فاروق جويدة من الأصوات الشعرية الأكثر صدقا وتميزا في حركة الشعر العربي المعاصر، كما قيل عنه أنه من أكثر شعراء جيله إقناعا للشباب، ويعود هذا إلى بساطة وسهولة مفردات قاموسه الشعري والتصاقه المباشر بقضايا بني وطنه وتسخير قلمه للتعبير عنها، هذا إلى جانب سماته الشخصية التي يذكرها دائما المقربون منه من رهافة أحاسيسه وشدة تمسكه بمبادئه الدينية وأخلاقياته وتواضعه الجم مع الآخرين.
لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق، لكنها الأحلام تنصرنا سرابا في المدى، وتظل سرا في الجوانح يختنق. لو أننا لم نفترق، كانت خطانا في ذهول تبتعد، وتشدنا أشواقنا فنعود نمسك بالطريق المرتعد. تلقي بنا اللحظات في صخب الزحام، كأننا جسد تناصر في جسد، جسدان في جسد نسير، وحولنا كانت وجوه الناس تجري كالرياح فلا نرى منهم أحد. ما زلت أذكر عندما جاء الرحيل وصاح في عين الأرق، وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع وعاد يشترنا القلق. ورأيت عمري في يديك رياح صيف عابث ورماد أحلام وشيئا من ورق. هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق، طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق، نجم أضاء الكون يوما واحترق.
نظم جويدة كثيرا من ألوان الشعر، ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري، وقدم للمكتبة العربية أكثر من 15 ديوانا وثلاث مسرحيات، حققت نجاحا كبيرا في عدد من المهرجانات المسرحية، كما ترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والفرنسية والصينية واليوغوسلافية. وقد قال عن نفسه ذات لقاء: حملت معي من قريتنا الصغيرة ثلاثة أشياء، هي العشق الشديد للطبيعة بكل ما فيها من مظاهر الجمال، أرضا وسماء وزرعا، وحملت أيضا شيئا من البساطة في الحياة والسلوك وحتى أسلوب الكتابة، ثم حملت الصدق مع الله والنفس والآخرين. وما أجمل ما حمل من زاد بقي معه ينهل من منهله، ليهبنا أحلى القصائد وأجمل العواطف. فهو شاعر الرومانسية والوطنية، الذي اختار أن يكون شاعرا على أن يكون متاجرا بالشعر، كما اختار أن يعيش للشعر لا أن يعيش من الشعر.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعين قام ينشد.
طيب، نشكر الدكتور نجلان نور الدين على صياغة هذا التقرير، وأيضا نشكر أخونا محمد الفوزان على الصوت الجميل والأداء الجميل. ونعود لك يا أبا أحمد بعد أن استمعنا لفاروق جويدة، ولم يبقى لنا إلا أقل من ثلاث دقائق، ربما نأخذ منك نص واحد، تصرفت من الوقت.
هذه قصيدة كتبتها تقريبا قبل 10 سنوات. العمر كل العمر موسم هجرة، وأنا برغم 40 من التشرد ما اتفقت مع الطريق. طبعا ثنائية الموت والحياة، هو هذه الثيمة هي أساس الشعر بالنسبة لي، الكتابة في الوجدان والغزل إلى آخر، شاطئ للاستراحة من هذا الهم الكبير.
يعني أنت أبو ذؤيب، امتداد لأبي ذؤيب من ذلك التاريخ.
نعم. العمر كل العمر موسم هجرة، وأنا برغم 40 من التشرد ما اتفقت مع الطريق، فوضاي خارطتي ولم أرى صدفة كالحب، إن الحب يسقط في الحشا سهوا، كأن السهو منبته العريق، كان الأذان بدايتي، إن المآذن في بلادي هن أول من يفيق، حتى إذا أعشبت في الأعماق حاولت القصيدة كي تدربني على تقليم هذا العشب في روحي، وتلهمني التصوف للفراشة
والتبتل للبنفسج والتنسك للرحيق. لي أصدقاء في الحديقة كلما ناجيتهم فزت من الأعشاش أطيار الحنين، وما لنا حية الصبا غصن الحكايات الوريق. فأنا برغم الأربعين من التشرد ما اتفقت مع الطريق. أتنفس الكون الرحيب فتنتشي بالكائنات عروق أنفاسي، وأبتلع المجرة في الشهيق، وأكاد أسقط في القنوط، وليس ثمة صخرة في الأرض تسندني إذا شئت السقوط سوى الكتابة. كلما ضاق المدى وسعته بقصيدة، وإذا اختصمت ونطفتي حول اليقين نخلتني في الشعر حتى صفوة الأمشاج. إن الشعر غربال دقيق، لم يسعف الشيطان وسوستي، وحبل قصائدي ما زال أقصر ساعدا من أن يمد إلى غريق. ووصيتي إن مت ألا ترفع التابوت أعلى من محبتكم، وإن سمح المكان فعمقوا قبري إلى أن تسمعوا المسحات تضرب قيعة النسيان، وانسوني لكي تتفرغوا لصناعة الأحلام. فالذكرى تبدد ثروة الأوقات، انسوني فإن هناك لي ندماء في أحشاء هذه الأرض، لي ندماء من ماء المنابع، من بذور الياسمينة والبنفسج، من جذور النخل، إن هناك لي ندماء ينتظرون في الرمل العتيق. فلربما طابت لي النجوى هنالك واتفقت مع الطريق.
واتفقت مع الطريق. جميل جميل يا أبا أحمد، أنت سرقت وقتنا هذه الليلة بجمال إبداعك ولطفك، ونريد أن نشكرك في نهاية هذه الحلقة على إجابتك الدعوة وعلى إمتاعنا، ونشكر المشاهدين أيضا.
والشكر موصول لك وللمشاهدين، وآمل أن فعلا كنت ضيف خفيف عليهم.
هذا الضيف جميل ورشيق وخفيف وأمتعتنا، ولا أدري أنا بأحمد في وقت لأخذ طيب. إذا مشاهدين الكرام، نستودعكم الله لمساء الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القوافي.